والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها لفرصة مباركة أن نلتقي بشيخنا ووالد الجميع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا المؤتمر السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تهتم بحال الأقليات المسلمة في العالم. والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أعرف من أن يعرف به، فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يرون فيه نموذجا من نماذج السلف الصالح، ومجاهدا نذر نفسه لخدمة دينه وأمته بما يتحسسه من آلامها، وبالأخص ما تعانيه الأقليات المسلمة في بقاع العالم من هضم لحقوقها وتعد على حرماتها وخذلان من قبل الأهل والأصدقاء. أيها الإخوة الكرام، إنني أعلم أن سماحة شيخنا لا يحب أن يطرى أو يمدح، ولن أستطيع أن أفيه حقه في هذا المجال، ولكن الحشود التي ملأت هذه القاعة والقاعة المقابلة والصالات ومداخل هذا المركز والصالة الكبرى التي ينقل فيها هذا البرنامج مباشرة للنساء أكبر دليل على المكانة الكبيرة التي يأخذها شيخنا الكريم في قلوب الأمة. لن آتي لأكون هنا محاضرا، ولكني أقول أن برنامجنا سيسير على النحو التالي: سيتفضل سماحة الشيخ بالبدء بإلقاء كلمته، ثم تترك فرصة للأسئلة من قبل النساء والرجال، فأترك المجال لشيخنا الكريم ليتفضل مشكورا بإلقاء كلمته، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وبأبناء أعزاء في سبيل الله وفيما يقرب لديه وفيما ينفع عباده إن شاء الله، فأسأله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمنحنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان الفقه في الدين والثبات عليه والنصح لله ولعباده، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته والتمسك بدينه والدعوة إلى سبيله والحذر من كل ما يخالف شرعه العظيم، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودهم المباركة وأعمالهم الطيبة في صالح الشباب الإسلامي والمسلمين جميعا، وعلى ما أقاموه من المؤتمر السادس للشباب الإسلامي، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم المسلمين وأن يزيدهم توفيقا وهدى، وأن يجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يتوفانا جميعا على دينه غير خزايا ولا مفتونين. ثم أقول: أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، أيها المستمعون من الرجال والنساء، إن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل من أجل ذلك، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه إنما خلق الثقلين الجن والإنس لأمر عظيم ولحكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذلك بالإيمان به وتعظيمه والإخلاص له في العمل وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام. هذه العبادة التي خلق الناس لها، لم يخلقهم ربنا سبحانه عبثا ولا سدى. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا استفهام إنكار. المعنى: لم نخلقكم عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى. كلا، بل خلق الإنسان والجن لأمر عظيم. خلقا ليعبدوا الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل شيء، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، وليوحدوه ويطيعوا أمره ونهيه. لم يخلقهم ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا ليستغنى بهم من فقر، بل هو القادر على كل شيء، والعزيز الذي لا يغلب، والغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أرسلهم لأمر عظيم، ليدعو الناس إلى ما خلقوا له، ليدعو الناس إلى الشيء الذي خلقوا له، وهو توحيد الله وطاعته وعبادة الله بالإخلاص له في جميع العبادة، وتوجيه القلوب إليه، والإيمان به وبرسله، وتصديق ما جاءوا به، والخضوع لأوامره ونواهيه، ومحبته بكل القلوب، والوقوف عند حدوده. فهو سبحانه وتعالى الإله الحق، وهو المشرع لعباده، فعليهم أن يؤمنوا به، وعليهم أن يعبدوه وحده، وعليهم أن ينيبوا إليه، وعليهم أن يتبعوا رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأمة المحمدية نصيبها من الرسل وحظها من الرسل هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وحظ هذه الأمة ونصيب هذه الأمة هو خاتم الأنبياء وإمامهم، وهو أفضلهم، وهو سيد الجميع، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على هذه الأمة رجالا ونساء، عربا وعجما، أغنياء وفقراء، حكاما ومحكومين، عليهم أن يعبدوا الله وحده في دعائهم وصومهم وصلاتهم وخوفهم ورجائهم وصدقاتهم وغير هذا من أنواع العبادة. عليهم أن يخصوا الله بها وحده دون كل ما سواه، فإنه سبحانه مستحق لأن يعبد، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كثيرة. وعليهم أن يتبعوا الشرع الذي جاء به هذا النبي العظيم والرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم أن يتبعوه وأن ينقادوا له وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، عليهم أن يتناصحوا وأن يعتصموا بحبل الله وهو دينه وأن يتمسكوا به وأن يتواصوا بذلك وأن لا يتفرقوا، وبذلك ينصرهم على عدوهم ويرفع شأنهم ويجيب دعاءهم ويخسر عدوهم ويجعل لهم السلطة في الأرض والقيادة بسبب نصرهم إياه وقيامهم بحقه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. فالله وعد هذه الأمة بالنصر والتأييد والتمكين في الأرض والاستخلاف فيها إذا أدوا حقه، إذا نصروا دينه، إذا اعتصموا بحبله، إذا تمسكوا بشريعته. وأنزل كتابا عظيما هو أفضل الكتب وهو خاتمها وهو القرآن، وجعله تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن تبيان لكل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما أشكل عليهم من كتاب ربهم ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم أو يخفى عليهم بعضه. فالكتاب عظيم يبين كل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أسند إليه تبيان ما قد يخفى من ذلك. فالسنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى من آيات الكتاب العزيز. فعلى الأمة جميعا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بذلك قولا وعملا وعقيدة، وأن يتواصوا بذلك وأن يعتصموا بذلك جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتناصحوا دائما وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه في كل مكان، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الربح، هم الرابحون وهم المفلحون، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله صدقا ووحدوا الله وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وبكل ما أخبر الله به في كتابه وبكل ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام من أمر الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وتفاصيل البعث والنشور والجنة والنار وبالقدر خيره وشره وبكل ما جاء به رسولنا وبلغه رسولنا إلينا محمد عليه الصلاة والسلام مما كان وما يكون. فعلينا جميعا معشر المسلمين شيبا وشبابا ورجالا ونساء وعربا وعجما وجنا وإنسا وحكاما ومحكومين علينا جميعا أن نعتصم بكتاب الله ونتدبره ونتعقله. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. علينا أن نتدبر هذا الكتاب العظيم وأن نتعقل معانيه وأن نعمل به فيما بيننا في أنفسنا وفي غيرنا وأن نسعى في إصلاح الخير وتوجيه الخير إلى اتباع هذا الكتاب والسنة المطهرة وأن نكون دعاة خير ودعاة هدى وخلفاء للرسل في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وقد تقدم أن نصيبنا من الرسل وهو الذي جمع ما جاءت من الرسل وجاء بخلاصة ذلك وزبدة ذلك وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فشريعته أكمل الشرائع وقد جاء بغاية التوحيد والكمال الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وجاء بذلك على أكمل وجه وعلى أتم وجه، لا من جهة التوحيد وحمايته من شواب الشرك والبدع ولا من جهة كمال الشريعة في الأحكام. فشريعته أكمل الشرائع وما جاء به من في أساس الدين أكمل شيء وأتمه في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحمايته من كل الشوائب والبدع والخرافات. فعلى الأمة كلها أن تعتصم بما جاء به وأن تنقاد لما جاء به وأن تعظمه أينما كانت وأن تتعاون مع جميع المسلمين في كل مكان إلى على هذا الأمر العظيم مع العمل. ولهذا قال: وعملوا الصالحات. فإن الإيمان يشمل القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فالعمل من الإيمان، وعلينا أن نحقق ذلك بأداء الفرائض وترك المحارم. ثم أمر ثالث وهو التواصي بالحق وهو من العمل، لكن نبه الله عليه أيضا من شأنه فقال: وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق والدعوة إليه والتناصح فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله داخل في الإيمان وكله داخل في العمل، ولكن نبه الله عليه أيضا من شأنه. ثم أمر رابع وهو التواصي بالصبر، لأن الداعي إلى الله ولأن العامل أينما كان قد يبتلى فلا بد من الصبر. الداعي محتاج إلى الصبر، الأمر المعروف محتاج إلى الصبر، النهي عن المنكر محتاج إلى الصبر، العامل بفرائض الله محتاج إلى الصبر، التارك لمحارم الله محتاج إلى الصبر، كل الناس محتاجون إلى الصبر، الرسل وأتباعهم كلهم محتاجون إلى الصبر حتى يؤدوا ما أوجب الله وحتى يدعوا ما حرم الله في أنفسهم وفي غيرهم. ولهذا جعل الله سبحانه الرابحين السعداء هم الذين تخلقوا بهذه الأصول الأربعة واتصفوا بها، وهي الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه الأسس الأربعة هي الأصول العظيمة، هي جماع الخير، هي جماع الدين، هي أسباب السعادة والربح في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بالأقليات الإسلامية أن من أهم الأمور في حقها هو الالتزام بدين الله وأن تتفقه فيه وتلتزم به على أي حال كانت، من شدة ورخاء وصحة ومرض وسفر وإقامة وفي جميع الأحوال، على كل مسلم في كل مكان وعلى كل مسلمة في كل مكان الالتزام بدين الله والصبر عليه والعض عليه بالنواجذ، ولا سيما في هذا العصر، في عصر الغربة، غربة الإسلام وكثرة الأعداء وقلة الأولياء وقلة الناصر للحق. فالواجب على كل مسلم وعلى الأقليات بوجه أخص الالتزام بدين الله والتمسك بدين الله والتفقه فيه حتى يعملوا على بصيرة، حتى يؤدوا فرائض الله على بصيرة، وحتى يدعوا ما حرم الله على بصيرة، وحتى يكونوا نموذجا صالحا لغيرهم من الناس ممن حولهم من الأعداء، حتى يكونوا قدوة صالحة، وحتى يكونوا مثالا حيا يمثلون الإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فيراهم أعداؤهم فيعرفون من أخلاقهم عظمة الإسلام وفضل الإسلام، وأنه دين الحق، دين الفطرة، دين العدالة، دين المواساة، دين الصفح والعفو، دين الإحسان والمواساة والعطف والرحمة. فعلى الأقليات أن يلتزموا بهذا الأمر، وعلى إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم وأن يعاونوهم دولا وأفرادا وجماعات وجمعيات، على جميع إخوانهم في كل مكان أن يساعدوهم حسب الطاقة، وأن ينصحوا لهم ويمدوهم بالتوجيه والنصح وبالعون المادي والأدبي والمعنوي. عليهم أن يساعدوهم بكل أنواع المساعدة، ومن أعظمها ومن أهمها التوجيه والإرشاد والتفقيه والتعليم، ويتوجه إليهم الدعاة المخلصون الفقهاء في الدين حتى يوجهوهم إلى الخير، حتى يعلمهم ما جهلوه، حتى يبصروهم بدين الله، حتى يعلموهم كتاب الله، حتى يعلموهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يكونوا مثالا لهم حيا في الأخلاق الإسلامية والأعمال الصالحة والقدوة الحسنة. وإذا رآهم أعداؤهم من الكفرة من النصارى وغيرهم عرفوا منهم شأن الإسلام وعظمة الإسلام، وأنه الدين الحق، وأنه الدين الذي يجب الالتزام به والدخول فيه والسير على منهجه. ومن أهم ذلك العناية بالعقيدة، بصفاء العقيدة، وهي الإخلاص لله في كل العمل، بأن لا يعبدوا إلا الله وحده، فلا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه، وأن يعظموا أمره ونهيه، وأن يتواصوا بحقه والصبر عليه، وأن يرحموا الفقير والمسكين ويواسوه وإن كان كافرا، يعطف على الفقير والمسكين ويرحموه وإن كان كافرا ما دام ليس حربا لنا، وأن يعلموا من جهل ويرشدوا من ضل ويرفقوا، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى جدال، يكون بالتي هي أحسن مع الموعظة الحسنة لمن جهل الحق ولمن حولهم من خصوم الإسلام، كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي العلم والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. فالعالم يجادل بالحكمة بالعلم والتوجيه والرفق، ثم بالموعظة الحسنة، ثم عند الحاجة بالجدال بالتي أحسن، ولو كان مجادل كافرا، كما قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمر فنهى عن جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وهم اليهود والنصارى، فكيف بغيرهم؟ فعلى الأقليات الإسلامية بصفة خاصة أن يعلوا بهذا الأمر، وأن يتفقهوا في دينهم، وأن يفرحوا بوجود العالم بينهم، وأن يستفيدوا منه، وأن يرتحلوا إليه في أي مكان مع القدرة حتى يتعلموا. فالرحلة في طلب العلم من أهم المهمات، كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم في الصحيح. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. إذا انتقلت من بلد إلى بلد، من قرية إلى قرية، من مركز إلى مركز، من جمعية إلى جمعية للتفقه في الدين، فأنت على خير عظيم، وقد سلكت طريقا إلى الجنة في هذا الانتقال الذي تريد به تعلم العلم، التفقه في الدين، حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، وحتى تعبد ربك على بصيرة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته، من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث العظيم يدل على أن من علامات الخير والسعادة أن تفقه في الدين، من علامات الخير وأن الله أراد بك خيرا أن تفقه في دين الله، الرجل والمرأة جميعا. من علامات السعادة وأن الله أراد بالرجل وبالمرأة خيرا التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل والعناية بالقرآن والعناية بالسنة. يريد وجه الله، يريد الدار الآخرة، يريد العلم النافع الذي يعبد الله به على بصيرة في كل حال. فالأقليات عليهم واجبات وعلى إخوانهم لهم واجبات. فعلى الأقليات أن يعنوا بالدين ويتفقهوا فيه ويتبصروا ويعنوا بالقرآن الكريم وباللغة العربية حتى يستطيعوا بها فهم كتاب الله وفهم السنة. وعليهم أيضا أن يدعوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، ويفقهوا من حولهم إلى ما علموا من دين الله، وأن يكونوا رحماء رفقاء في دعوتهم وتوجيههم مع من حولهم من الكفرة، حتى يدخلوا على أيديهم في دين الله، حتى يشعروهم بعظمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم والرحمة والعطف والجود والإحسان والرفق. يقول سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعلى الأقليات أن يلتزموا بدين الله وأن يستقيموا عليه وأن يحافظوا عليه وأن يتفقهوا فيه وأن يسلكوا الطرق الموصلة إليه بالرحلة، بالكتابة، بحضور حلقات العلم، بالدراسة، بكل ما يستطيعون مما يعينهم على فهم دين الله والفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى العلماء في كل مكان وعلى الحكام المسلمين عليهم أن يساعدوهم، عليهم أن يعلوا بأمرهم وأن يبذلوا المستطاع بكل وسيلة، من طريق الممثليات لهم، من طريق الإذاعة، من طريق التلفزة، من طريق الصحافة، من كل طريق، مع الدول التي فيها أقليات، في العناية بهم ورفع الظلم عنهم وتمكينهم من أداء شعائر دينهم، تمكينهم من أن يقيموا أمر الله في محلهم، تمكينهم من الكسب الحلال، ولا سيما بعض الدول التي الظهر فيها الاضطهاد المسلمين والإيذاء لهم، فإن العناية بهؤلاء أهم وأكبر من غيرهم، كما قد يقع في بعض الدول الشيوعية كبلغاريا وغيرها. يجب على الدول الإسلامية وعلى حكام المسلمين في كل مكان وعلى علمائهم وعلى أثريائهم وأغنيائهم، عليهم أن يبذلوا المستطاع في تأييد الأقليات الإسلامية، في الإحسان إليهم، في إعانتهم على فهم دينهم، في إعانتهم على إظهار شعائر دينهم وإعطائهم الحرية التامة فيما يتعلق بإظهار دينهم وتعاطي الكسب الحلال الذي ينفعهم، وألا يظلموا وألا يؤذوا بسبب دينهم. وعليهم أن يكونوا أدباء الأقليات، أن يكونوا أدباء صالحين مجتهدين في الخير، ينفعون غيرهم ويرحمون غيرهم ويظهرون للناس سماحة الإسلام وفضل الإسلام ورحمته، وأنه يرحم الضعيف من الداخل فيه ومن غيرهم. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي وفدت علي وهي مشركة وهي راغبة، يعني في الدنيا، وكان هذا في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فهل أصلها؟ يعني فلا نحسن إليها. قال النبي صليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها، فأمرها أن تصل أمها المشركة وأن ترحمها وتعطف عليها وهي على دين قريش قبل أن يسلموا. فهكذا يكون تكون الأقليات يرحمون أقاربهم الضعفاء وإن كانوا على كفر، يرحمونهم ويعطفون عليهم ويخاطبونهم بالتي هي أحسن، إلا من آذى وظلم فله حكم آخر. لكن ما داموا لم يؤذوا ولم يظلموا فعلى الأقليات وعلى المسلمين أن يرحموا أولئك ويحسنوا إليهم ويعطفوا عليهم ترغيبا لهم في الإسلام حتى يدخلوا فيه، حتى يعرفوا فضل الإسلام ورحمة الإسلام وما فيه من الخير العظيم، وأنه دين الإحسان، دين المواساة، دين الفطرة، دين العدالة، دين الرحمة والعطف. فهذا مما يدعوهم إلى الدخول فيه وإلى تعظيمه وإلى إثاره على ما هم فيه من الباطل والشرك والنصرانية وغيرها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا جميعا صراطه مستقيم. كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الأقليات الإسلامية في كل مكان. نسأل الله أن يوفقها للخير، نسأل الله أن يعينهم على الخير، نسأل الله أن يبصرهم، نسأل الله أن يمنحهم الثقة في الدين، نسأل الله أن يعينهم على كل خير. ونسأله سبحانه أن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين وأغنياء وعلماء، نسأل الله أن يعينهم ويوفقهم للعناية بإخوانهم في الأقليات الإسلامية والعطف عليهم ومساعدتهم في كل ما يهمهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفقنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أود قبل البدء في عرض الأسئلة على شيخ الكريم أن أعلن للأخوات أن الوقت قد حان لاستقبال أسئلتهن، ويمكن لهن خلال الخمس دقائق القادمة أن يقمن بتوجيه أسئلتهن إلينا مباشرة.
أو بدأتم بالرجال؟
سنبدأ بالرجال ولكن إعلان لهن حتى يبدأنا من هناك. نعم فضيلة الشيخ، هنا سائل يسأل ويقول: هل الجهاد في هذا الزمان فرض كفاية أم فرض عين؟ وما الفرق بينهما وما هي شروطهما؟
الجهاد أصله فرض كفاية، هذا هو الأصل، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه ويرسل البعوث والسرايا وبقية المسلمين يقيمون في البلاد للمسائل الأخرى والحاجات الأخرى. وقد يتعين إذا استنفر الإمام من يصلح للجهاد فيتعين عليه، من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ويتعين أيضا إذا هجم العدو على البلاد الإسلامية، تعين على المسلمين أن يصدوه ويقاتلوه حتى ينقذوا البلاد منه، كما قد وقع في أفغانستان الآن. وهكذا في حال ثالثة، وهي ما إذا كان الرجل في الصفين في صف المسلمين ضد عدوهم وقت قيام الجهاد وصفاف المجاهدين لقتال عدوهم، فإنه ليس له أن يخذلهم وليس له أن ينهزم، بل عليه أن يجاهد مع إخوانه ويلتزم. وما سوى ذلك هو سنة ومن أفضل الأعمال، بل هو أفضل عمل يتطوع به الإنسان الجهاد، لأنه جاء فيه من النصوص ما لم يأتي في غيره في فضل الجهاد. نعم
نعم جزاكم الله. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله أنني أحبك من أجله، وأسأل الله أن يطيل في عمرك وينفع بك جميع المسلمين. ثانيا، إن أمتنا في الوقت الحالي تحتاج إلى العمل الصادق الدائم وليس إلى كثرة الكلام والخطب، فما هي السبل والطرق التي ترى وتقترح أن تقوم بها المراكز في الخارج لتكون الأقلية المسلمة في المجتمعات الغربية أولاً قرآنا يسير على الأرض ويدعو إلى الإسلام الصحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا أحبك الله الذي أحببتنا له وجعلنا وإياك وسائر إخواننا وسائر المستمعين من المتحبين في الله عز وجل. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وصح عنه عليه السلام أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه. متفق على صحته. أما السؤال الثاني فذلك متعين، ولكن الخطب والمحاضرات والمؤلفات والمقالات التي تنشر كلها وسيلة إلى ما ذكرت من العمل. الخطبة والمقالة الجيدة الموفقة إذا نشرت أو وزعت أو وذيعت ينفع الله بها من يشاء، فالله شرع الخطب وشرع الكتب والنصائح حتى ينتفع بها الناس، حتى يستعين بها الناس، وحتى يفقهوا دينهم، وحتى يتشجعوا على ما ينبغي لهم وعلى ما يطلب منهم. والواجب على العلماء وعلى المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية وعلى كل من له قدرة في نفع العباد أن يمثل ذلك بالعمل لا بالقول فقط. فالقول ينفع في محله، ولكن الأهم العمل. فالقول المشروع مطلوب كذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغفار والدعاء مطلوب، ولكن ما كان يتعلق بالعمل فالمطلوب من العمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من العمل فيما يتعلق بالعمل من صلاة وصوم وجهاد وحج وزكاة وغير هذا من وجوه العمل. فلا بد من القول في محله ولا بد من العمل في محله. ومن صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا يجوز للمسلم أن يقول ما لا يفعل، بل يفعل بل يقول ويفعل، يكون صادقا في قوله صادقا في عمله. وعلى الحكام المسلمين أينما كانوا أن يعلوا بأمر الله، فإن الزبدة العظيمة من ولاية الحاكم على المسلمين أن يوجههم إلى دين الله، وأن يلزمهم بأمر الله، وأن يعينهم على طاعة الله، وأن يمنعهم مما يخالف شرع الله. هذه الزبدة المقصودة من الولاية، المقصود من الولايات سواء كانت الولاية ملكية أو رئاسة جمهورية أو إمارة أو غير هذا من الأسماء. المقصود من الولايات إقامة أمر الله في أرض الله، المقصود هو إقامة أمر الله في أرض الله بتوجيه الناس إلى الخير وإلزامهم بما أوجب الله ومنعهم عما حرم الله وإقامة الحدود عليهم فيما أوجب الله إقامته. هذا هو الواجب، ووصيتي لجميع إخواني في كل مكان في مراكز إسلامية في جمعيات إسلامية في معاهد في مدارس في أي عمل كانوا وفي أي مكان كانوا، وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأمر الله وأن يعتنوا بتوجيه عباد الله إلى دين الله، وأن يكونوا دعاة خير ودعاة هدى. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لي علي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجعلهم أهل الفلاح، حصره فيهم لعظم ما قاموا به من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. فهذا هو واجب المسلمين، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كانوا. وبهذا يكون الإنسان من خير الأمة، بهذا يكون المؤمن والمؤمنة من خير الأمة، بهذا العمل الجليل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستقامة على الحق. والله المستعان. نعم.
أحد الإخوة من الفلبين يسأل ويقول من أساليب تنصير مسلمي الفلبين الآن تقديم المساعدات المادية والمعنوية من قبل القساوسة على إمام المسجد وجماعته على أن يسمحوا للقسيسين النصارى إلقاء محاضرة عن خليط من الإسلام والمسيحية بدلا من خطبة الجمعة وذلك أسبوعيا. والسؤال كيف نواجه هذا الأسلوب، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسؤولين عن المسلمين من العلماء وغيرهم أن يحولوا بين هؤلاء وبين ما أرادوا، وأن يبذلوا المساعدة المستطاعة للمسلمين، وأن يكفوهم الحاجة إلى عدوهم، وأن يحذروا مكائد الأعداء، وأن يحثوا المسلمين على الصبر والحرص على البعد عن أعدائهم والاختلاط بأعدائهم والسماع لتوجيهات أعدائهم. فإنهم يدعون إلى النار وأهل الإسلام يدعون إلى الجنة. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب وأن يتصبر على ما قد يصيبه من ضعف وحاجة حتى يجد ما يسدها. وعلى إخوانه المسلمين أن يواسوهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتعاونوا في ذلك بكل ما يستطيعون ولو بالقليل، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. إذا بذل هذا مستطاعة والآخر كذلك والآخر كذلك تجمع الخير الكثير وانتفع به المحاوي من المسلمين واستغنوا به عن شر أعدائهم ومكائد أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر ويبذلون المال ليقودهم إلى النار، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل آخر يقول
ثم من المهمات أن على رؤساء الأقليات الإسلامية وعلى أعيانهم أن يكتبوا لمن يرون فيه الخير وأن يوضحوا حاجة إخوانهم الفقراء وأن يستعينوا بمن حولهم من رؤساء المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية حتى يتم التعاون. لا يغفلون، على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وعلى إيجاد المكاسب الطيبة التي تعينهم على طاعة الله في بلادهم. عليهم أن يعتنوا بالمكاسب الصناعة التي تنفعهم بأي عمل ينفعهم حتى يستغنوا عن الحاجة إلى أعدائهم. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، رواه مسلم الصحيح. فعلى المؤمن أن يبذل وسعه في طلب الرزق والحرص على طلب الرزق بالطرق الحلال حتى يستغني عن الحاجة إلى أعداء الله. نعم.
سائل آخر يقول الأقليات الإسلامية تعيش في بلاد الكفر، فهل يتعين عليها انتخاب أمير لها ورئيس لجماعتها أو يعيش تحت ظلال الكفر ومن يبايعون؟
عليهم أن يجتمعوا على ترئيس من يرون فيه الصلاح وتأميره عليهم إذا أمكنهم ذلك. إذا استطاعوا هذا من أهم المهمات حتى يسعى لمصالحهم وحتى يعينهم على ما ينفعهم بالطريقة التي لا تضرهم ولا تسلط الدولة عليهم، بل طريقة لا تأباها الدولة ولا تسبب مشاكل عليهم. يؤمر عليهم من يرون أنه خير منهم أو يرون أنه أنفع أو أن في تأميره المصلحة العامة.
أود أن أعتذر للأخوات عن تأخر قراءة أسئلتهن لخلل فني حدث في الاتصال وقد وصلت أخيرا. وصلنا من الأخوات سؤال يقول يا فضيلة الشيخ إذا أرادت المرأة العمل في مجال الدعوة في المجتمع فما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها ومناقشتها بين النساء سواء للمتعلمات أو الجاهلات بشكل مبسط؟
أهم شيء القرآن الكريم، تعليم القرآن وما تيسر منه، لأنه كتاب الله فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنصيحتي لأخواتي الدعاة إلى الله من النساء أن يعنين بالقرآن الكريم تفقها وتفقيها وتعليما للنساء، وما يتعلق بالسور القصيرة وأهم ذلك الفاتحة، تعليم الفاتحة ومعانيها، لأنها أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها اهدنا الصراط المستقيم. هذا من أهم ما يبين معنى الصراط المستقيم، ما هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين، معنى الصراط الذي أنعمت عليهم، وهكذا ما في كتاب الله من الأحكام والبيان. كن على حسبه، لطالبات العلم شيء، وللعامة العامة من النساء شيء آخر. ثم التعليم العقيدة، ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، حتى يعرفنا الله على بصيرة، وحتى يعلمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، فيخلص العبادة لله وحده من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك، كله لله وحده. ثم تعليم الصلاة كيف تصلي، والطهارة كيف تطهر من الجنابة، من الحيض، من النفاس، كيف الطهارة الصورة من الأحداث التي توجب الطهارة، كيف تصوم، كيف تزكي مالها وحليها، كيف تحج إذا جاء الحج، كيف تطيع والديها، كيف تطيع زوجها، وما حق زوجها عليها، إلى غير هذا. ومن الكتب التي يناسب قراءتها وتناسب قراءتها ما ألف في أمر النساء وشأن النساء، وما في كتاب الله من شأنهن، وما جاءت في السنة في شأنهن، في بلوغ المرأة مثلا كتاب صغير مختصر مفيد، عمدة الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عمدة الفقه في الفقه للموفق ابن قدامة، ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، وما أشبه الكتب الصغيرة التي تنفعهن وتفيدهن، أو ملخص منها حتى يستفيد منهن العامة وطالبات الصغيرات اللاتي يحتين إلى ذلك ولم يتعلمن في المدارس. أما من يتعلم في المدارس الطيبة فسوف يستفيد من المنهج الذي عنده والمقررات التي عنده، ولكن لا مانع من الزيادة أن تكون الداعية تزيد الطالبة علما وتفقيها وتوجيها، وتعلم العامية ما يلزمها مما لا يسعها جهله في إخلاص العبادة لله، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الصيام، كما تقدم، في حق الزوج، في حق الوالدين، حق الأقارب، حق الجيران، وما أشبه ذلك. ومن أحسن الكتب أيضا وإن كان مطولا بعض الطول زاد المعاد بن القيم في هدي خير العباد، فإنه كتاب مفيد ونافع، وهكذا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كتاب مفيد أيضا في العقيدة، وهكذا آداب المشي إلى الصلاة مختصر مفيد في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه كتب مختصرة مفيدة. نعم.
هنالك مجموعة من الأسئلة تخص قضية نقل هذه المحاضرة بالصورة إلى الصالة الأخرى، وما حكم ذلك شرعا؟ إذ يذكر كثير من الإخوة أو يريد أن يبلغ الشيخ أن صورته تنقل إلى المحاضرة الأخرى للنساء، فما حكم ذلك؟
كنت أكره هذا كثيرا، لأن التصوير عقيدتي فيه أنه لا يجوز التصوير إلا لضرورة كالتابعية وقيادة السيارة وأشبه ذلك، لكنني تأملت الموضوع ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد، أرجو ألا يحرم ذلك وألا يضر ذلك، لأن هذا أهم من التابعية وأهم من جنس الشهادة القيادية للسيارة وأشبه ذلك التي قلنا تباح فيها الصورة للضرورة. فالضرورة في هذه المجتمعات التي لا بد فيها من نقل المحاضرات والندوات بالصورة، إذا لم يتيسر ذلك إلا بها، فأرجو أن يكون ذلك لا حرج فيه. وقد سبقني في هذا جماعة من إخواني العلماء واستجازوا هذا أخلا بالمصلحة العامة، من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتوفيت كبرهما، ومن باب تحصيل أعلى المصلحتين لتوفيت الدنيا منهما، فهو من هذا الباب. لا بأس به للمصلحة العامة التي تترتب على هذا النقل إلى بلدان كثيرة وإلى أقاليم كثيرة وإلى عالم كثير، والمصلحة في هذا أعظم وأكبر من المصلحة التي أجزنا من أجلها جواز الصورة للتابعية وجواز الصورة لمن لم يعطى شهادة القيادة إلا بها ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. نعم،
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر أيضا من الأخوات يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر.
أعيد.
يقول: في بعض الدول الإسلامية تكون هناك حروب داخلية فتلزم الحكومة أفراد شعبها بالدخول والمشاركة بهذه الحروب، وربما كانت قائمة بين جماعة من المسلمين وجماعة أخرى منهم أيضا، فهل يجوز للمسلم عصيان أمر ذلك الوالي بالإشارة إلى ما سوف يلاقيه من اضطهاد؟ ولكم جزيل الشكر.
هذا أمر فيه تفصيل، والواجب على من أمر بهذا أن ينظر، فإن كان الذي يقاتل يستحق القتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يستحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يستحق الخروج عليه فإنه يقاتل معه أولئك، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مع علي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين ساعدوا عليا حتى قتل الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام لأنهم معتبرون ببغاة على علي وأصحابه كما في حديث الصحيح تقتل عمار الفئة الباغية، فهذا حق. أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز حسب اجتهاده وحسب علمه وأنه ظلم من الدولة في قتل هؤلاء وأنه لا يجوز لها أن تقتلهم فإنه لا يطيع الدولة في ذلك، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة مخلوق في معصية الخالق. فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعا وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص لعدم السبب الموجب لقتلهم فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سجن ولو أوذي ولو قتل. نعم.
هنالك أيضا سؤال آخر من الأخوات يقول: ما هي الخطوات الإيجابية التي يجب أن يتبعها حكام المسلمين وعلمائهم وأغنيائهم لتغيير حال الأقليات الإسلامية ماديا ومعنويا حتى لا يفتنوا في دينهم؟
سبق بيان هذا، وأن الواجب على حكام المسلمين وعلى أغنيائهم وعلى أعيانهم وعلى أمرائهم وإن لم يكونوا حكاما كبارا عليهم جميعا أن يبذلوا المستطاع في إنقاذ إخوانهم الأقليات بالمال والكلام، بالمال وبالكلام، هذا هو الواجب عليهم، أن يبذلوا المستطاع بواسطة الممثليات التي لهم في بلاد الأعداء وبواسطة الإذاعة والتلفاز والصحافة وغير هذا من الطرق التي يستطيعونها لإنقاذ إخوانهم الأقليات ولرحمة حالهم ولدفع الظلم عنهم حتى يتمكنوا من أداء حق الله عليهم ومن إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي شرعه الله. عليهم أن يبذلوا هذا حسب الطاقة، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان هناك مظلومون في مكة والمسلمون في المدينة لم يستطيعوا إلا الدعاء لهم، كان يدعو لهم في القنوت يقول: اللهم أنجي المستضعفين في مكة، فإذا لم يستطيعوا ما بقي إلا الدعاء، فإن استطاعوا بذل مال أو إرسال كتاب فيه إنقاذهم أو إعلان أمر يستطيعون فيه إنقاذهم فعل، وإلا فالواجب حينئذ الدعاء لهم في ظهر الغيب وفي أوقات الإجابة أن يخلصهم الله من عدوهم وأن يكفيهم شر عدوهم ويعينهم على الحفاظ على دينهم حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
هنالك أخت أخرى تسأل وتقول: ما حكم تقليد الغرب في أزيائهم وملابسهم عن طريق مجلات الأزياء؟
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين، لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال: وخضتم كالذي خاضوا، ذنبا لهم عيبا لهم بخوضهم كما خاض الأعداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبه بقوم منهم. وقال: غصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. في أحاديث كثيرة. فالواجب على رجال الإسلام ونساء الإسلام أن لا يتشبهوا بأعداء الله في أزيائهم الخاصة، وأن يبتعدوا عن ذلك في أي مكان كانوا، لما تقدم من أدلة. نعم.
هنالك أيضا أخت أخرى تسأل وتقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟
هذا الحديث رواه طبراني وجماعة وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، وأن الواجب على المسلمين يهتم بعضهم ببعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم.
هو الحقيقة هنالك سيل كبير من الأسئلة، وقد لا يتسع وقتنا هذه الليلة لكل هذه الأسئلة، فنعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من عرض أسئلتهم على سماحة الشيخ.